والأمر إنزل. فالله النبي يقول ينزل، أين فاعل ينزل؟ الفاعل موجود في السياق، ينزل ربنا، ربنا فاعل، فاعل النزول الرب. ينزل ربنا عشية عرفة، قالوا الأول ينزل بمعنى تنزل رحمة الله. فإذا قلنا تنزل رحمة الله، اسمعوا بقية الحديث لتعلموا التكلف ولتعلموا أن الأمر مخالف. تنزل ينزل ربنا، قلنا رحمة ربنا، فيقول الأسلوب أسلوب عرب. فإذا كانت الرحمة تنزل لا يقول النبي فيقول، وإنما يقول فتقول. إذا كانت الرحمة هي التي تنزل فيقول يعني تقول. فلو قال قائل عمر تقول بعد المغرب، تقول هذا لا يفهم العربية، عمر يقول، عمر يصلي، لا تقول عمر تصلي، تصلي للمرأة، وأما الرجل يصلي، يأكل، يشرب، يقوم، يدخل، يخرج. فلو قلت زيد يخرج، قلت زيد تخرج، باطل، ليس مستقيما. فإذا قلنا إن الرحمة هي التي تنزل، إذن فتقول، لا يقول صلى الله عليه وسلم فيقول. فالنبي بين الفاعل وهو الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الذي يتكلم الرب، ولذا قال فيقول. فإذا قلنا بأن الرحمة هي التي تنزل، اسمعوا ما يقول الرب. الرب جل وعلا ينزل عشية عرفة نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لأن الله ما حدثنا بذلك، ولأن النبي ما حدثنا بذلك، ولكن الرب ينزل النزول الذي يليق بجلاله فيقول. ماذا يقول؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بالله عليه، لو أن الرحمة هي التي تنزل، هل الرحمة تقول هل من داع فأستجيب له؟ لا داعي للتكلف، ولا داعي للتأويل، ولا داعي لأنها تنزل رحمة الله، ولا داعي لأن يقال اليد بمعنى القدرة. الله ما قال القدرة، وإنما قال الله بيدي، لما خلقت بيدي. والنبي قال يبسط يده. فإذا هذه صفة يوصف الله تعالى بها، وكل صفة توصف بالنسبة لحال المرء. الله جل وعلا خلق خلق، والخلق متباين، وهذا الخلق له صفات يشترك في أسماء الصفات. وكما قلت لك ليلة البارحة، إذا قلنا رجل الرجل ليست كرجل الجراد، ولا كرجل الكلب، ولا كرجل السباع. فإذا ما قلنا رجل الرجل يطلق على هذا المعنى الذي خلق الله عليه الآدمي، وعلى ما جبل الله تعالى عليه الآدمي. وإذا قلنا رجل جرادة عنكبوت، على النحو الذي تليق بالعنكبوت، بالجراد، بالكلب، بالذي وصف. فالله جل وعلا ذو الجلال، ذو الكمال المطلق، وليس موصوفا بصفات نقص. لا إله إلا هو، وصف نفسه بأشياء تقر هذه الأشياء على المعنى الذي نعلم، على المعنى المقصود، لكن لا على الكيفية. الكيفية علمها عند الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأما إطلاق اليدين إلى أن قال لأن أفعالنا تقع باليدين، هذا كلام المؤولين. على اي حال الله موصوف بكل ما وصف به نفسه. بعد ذلك انتقل الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه الى موضوع اخر فقال: باب ابتداء الخلق وخلق ادم. كان الله ولم يكن شيء، فاراد الله جل وعلا ان يعرف وان يعلم، فخلق الله جل وعلا القلم نون والقلم وما يسطرون. خلق الله تعالى خلق الاول القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم للرب جل وعلا ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. جلوسنا هذه الليلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب من الأزل، طعامك الذي أكلت هذا اليوم، شرابك الذي شربت هذا اليوم مكتوب في الأزل في اللوح المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك في كتاب عنده فوق العرش. هكذا قال رسول الله، هذا الكتاب موجود عند الرب جل وعلا فوق العرش، عنده يعني عند الله. وقد سبق ان علمنا في الدروس الماضية ان الله تعالى ينظر الى هذا الكتاب اللوح متى شاء، لا اله الا هو، في كل يوم ينظر لا اله الا هو، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. وخلق الله جل وعلا الخلائق على هذا النحو الذي ذكره لنا رسول الله، ولولا ان النبي ذكر هذا الامر لما تلقينا هذا الخبر بالقبول، لكن الذي ذكر هذا السفير بيننا وبين الرب الذي يوحى اليه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي اخبر بان الله تعالى خلق التربه يوم السبت، وخلق الله فيها الجبال يوم الاحد، وخلق الله تعالى الشجر يوم الاثنين، وخلق الله تعالى المكروه، المكروه بمعنى الحديد والاشياء الاخرى التي فيها القوة، خلقها الله تعالى يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الاربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق الله تعالى ابانا ادم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. والله تعالى قادر ان يقول كن لهذه الاشياء فتكون في لحظة، ولكن الله جل وعلا اراد ان يقع الامر هكذا. خلق السماوات، خلق التربة يوم السبت، الجبال يوم الاحد، الشجر يوم الاثنين، المكروه يوم الثلاثاء، النور يوم الاربعاء، بث فيها الدواب يوم الخميس، خلق الله تعالى ابانا ادم يوم الجمعة من تراب، من مجموع عدين الارض. وقد خلق الله تعالى التراب في يوم السبت، فادم ابو البشر صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى في اخر يوم وهو يوم الجمعة من مجموع الارض، ولذا سمي ادم ادم لانه مخلوق من اديم الارض، ولذا كان اولاد ادم بنو ادم ذرية ادم على النحو الذي ترى، هذا ابيض هذا اسود هذا احمر هذا اصفر هذا سهل هذا لين هذا كذا، على اتباع التراب الذي خلق الله تعالى ادم منه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب. جميع البشر أبيض أحمر أصفر أخضر يأجوج ومأجوج كلهم من آدم، لأن الله تعالى خلق آدم من تراب صوره أحسن صوره بعد ذلك نفخ فيه الروح فكان آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قد يسأل إنسان السؤال أيوجد من البشر من لا ينتمي إلى آدم؟ لا، الكل من آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. الأب الأول آدم، الأب الثاني بعد مضي قرون كان نور عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية آدم، بعث الله جل وعلا نوحا عندما طغى الخلق وعبدوا غير الله تعالى، عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فبعث الله تعالى نوحا إلى قومه وظل فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى أن تبعوا عبادة هذه الأنصاب هذه التماثيل هذه الصور. أبوا، عندها أمر الله جل وعلا نوح بأن يصنع السفينة، صنع السفينة، أنزل الله مطر كان الطوفان، أمر الله جل وعلا آدم أن يركب على السفينة حتى لا يغرق وحتى ينجو، وحمل نوح عليه الصلاة والسلام من كل زوج زوجين اثنين ذكر أنثى على سفينة، وكان الغرق كما قص الله تعالى علينا في كتابه العزيز، ونجى نوح ومن كان معه في السفينة عندما بلغت إلى الجودي جبل ليس على وجه الأرض إلا نوح والذين مع نوح في السفينة، البقية كلهم هلكوا، لا يوجد على وجه الأرض غير نوح ومن معه. نوح ولد له أولاد، هام هام يافث، هذا أبو العرب، هذا أبو العجم، هذا أبو كذا، فكل من ترى على وجه الأرض يعود إلى نوح، ونوح يعود إلى آدم. لما نفخ الله تعالى الروح في آدم خلق الله جل وعلا حواء من ضلع آدم الأيسر وصار التزاوج، فولدت حواء لآدم، وكانت حواء عليه السلام تلد في كل حمل ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. الحمل الثاني فيه ذكر يتزوج أنثى الحمل الأول، الحمل الأول فيه أنثى تزوجه الذكر الثاني، وهكذا حتى بث الله الخلق، وكل الخلق يؤولون إلى آدم عليه السلام. ولذا كل من تكبر تجبر افتخر بحسبي بنسبي بلوني بأهلي بعشيرتي بمجتمعي، كما يقول المثل الماد واحد نهاية السباق لآدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا داعي للافتخار، لا بد أن تعود إلى الأب الذي جمع الخلق وهو آدم. فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أنت تعود إلى آدم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا خبر الخالق وليس كلام مخلوق، وإنما كلام الرب جل وعلا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أجمع الخلق على أن الذكر آدم وعلى أن الأنثى حواء، ولكن الأمر أراد الله جل وعلا أن يتعارفوا، ولذا قال في آية أخرى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فخلق الله تعالى أبانا آدم في يوم الجمعة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة. وفضل الله تعالى هذا اليوم يوم الجمعة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أربط إلى الأرض وفيه ساعة، يعني يوم الجمعة فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله جل وعلا إياه. فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، متى هذه الساعة؟ اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة إلى 70 قول وزيادة، وأرجح الأقوال أنها بعد العصر في الوقت الذي خلق الله فيه آدم. قد يقول قائل النبي يقول فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، والعصر ليس بوقت صلاة عصر. فالجواب يصلي بمعنى يدعو، الصلاة بمعنى الدعاء. من جلس في آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر يدعو الله تعالى يعطيه الله جل وعلا سؤله. والخلاف كما قلت لك، وأرجع هذه الأقوال القول الذي ذكرت لك، منهم من قال إذا صعد الخطيب على المنبر، منهم من قال غير ذلك. 70 قول عددها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح الباري، ورجح القول الدال على أن هذه الساعة بعد صلاة العصر. فينبغي للحريص الراغب فيما عند الله تعالى أن يعنى بهذا اليوم وأن يهتم بهذا اليوم، وأعلم أن هذا اليوم يوم مكرم معظم، وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة يثني الله الخلائق. ولذا على العبد أن يوجل ويخاف لا يرتكبن المعاصي في هذا اليوم خشية أن تقوم الساعة وهو ساهي وهو غافل وهو لاهي. يكثر من الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليه وقد أرمت، يعني بليد، أصبحت رميم، العظام تفتتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، جسم النبي باقي في موضعه لا يتغير منه شيء. بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تفنى أجسادهم ولا تأكلها الأرض. وأين أرواحهم؟ هل الأرواح في الجسد؟ اسمع الحديث وأنت تحكم وتعرف الأجساد أين بقراءة الحديث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم علي نائيا، من سلم علي نائيا وهو بعيد بلغته. الذي يسلم على النبي في أمريكا، من أمريكا، أستراليا، من أي موضع، خلق الله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم ويبلغونه رسول الله. وهذا البعد مثلي، أنا الآن بعيد، لكن بعدي ليس كبعدي من كان آخر المسجد، من في آخر المسجد ليس كمن كان في عروة، من كان بعروة ليس كمن كان باليمن، بالشام، بالعراق، هذا بعد مثلي. لكن أنا الآن إن صليت ملائكة تبلغ النبي هذا السلام. أنت في أي موضع كنت، إن سلمت على سيد الخلق لله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم يبلغونه رسول الله كما دل عليه هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلم علي عند قبري، عند قبري في الداخل قريب من القبر، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني أن الروح ليست في الجسد دائما. فبقية الموتى، جاء حديث عن النبي: من قام على قبر إنسان كان يعرفه، يعني مثل الأب وقف على قبر أبيه، على قبر أخيه، فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. أنت تعرف أن هذا القبر قبر أبيك، أخيك، الزوجة، الولد، الصديق، الحبيب، وقفت على القبر، السلام عليك يا فلان، رد الله عليه روحه يرد عليك السلام، لأن أرواح الأنبياء في الملكوت الأعلى عند الله تبارك وتعالى. ولأن أرواح الأنبياء بعد الموت قد فارقت الأجسام. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياة الدنيا لما تقدم وصلى بنا إلا رسول الله، ولما استطاع اليهود عليهم لعائن الله أن يفعلوا بنا هذه الأفاعيل، ولا بالصرب أن يفعلوا بالمسلمين ما ترون وما تسمعون، لخرج إليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأعاد القوة للمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلى يبلى جسده صلوات الله وسلامه عليه. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليورد بعض الأحاديث الدالة على البعث والنشور، والبعث يعني إخراج الخلائق وبعثهم من مقابرهم بعد النفخة الثانية، وبعد أن صاروا رميما كما قال الله تعالى: كما بدانا أول خلق نعيده. فهذه الأجساد تفنى والأرواح عند الله جل وعلا، فإذا فنيت الأرواح إذا فنيت الأجساد بقيت الأرواح، والأرواح تزور الأجساد في المقابر كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره إن كان من أهل السعادة تأتي إليه روحه غدوا وعشيا، وتفتح له قوة إلى الجنة إن كان من أهل السعادة، أو قوة إلى النار إن كان من أهل الشقاوة. ويوما وضع في القبر وفارقه الأخلاء والأحباب، فالأصحاب والأولاد والأزواج والأمهات، وخلى في تلك الحفرة المصمتة لا هواء ولا شيء، يأتيه الملكان يجلسانه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الحديث صح في ذلك: يجلسانه يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت ربي الله، ديني الإسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت أهيل عليه التراب لا ينصرف، يبقى على القبر قليلا، ويقول للصحابة رضوان الله عليهم: استغفروا لأخيكم، وهم وقوف ما تفرقوا، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة ما تقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسن لنا أن نقول بعد أن يوارى بالتراب: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره. ثبت عند المسألة أي مسألة؟ الملكان عندما يجلسان، يا سبحان الله، يجلس في القبر الضيق طوله متران متر، عرضه متر، يجلس في هذا القبر الضيق؟ الجواب نعم. أما كان في بطن أمي ووزنه 3 كيلو متر، 3 كيلو أو 4 كيلو أو كيلوين، وهو في هذا الموضع الضيق، كيف عاش في هذا الموضع الضيق؟ وهل نقيس عالم البرزخ بعالم الحياة الدنيا؟ عالم الحياة الدنيا ليس كعالم البرزخ، وعالم الأزل ليس كعالم الحياة الدنيا. أين كنا؟ وهل ندرك ما كنا عليه قبل أن نوضع في الأرحام؟ وهل نعلم ما كنا عليه بعدما وضعنا في الأرحام؟ وإذا لا مجال للعقل في هذا الأمر، وإنما علينا أن نسلم الأمر لله تعالى. فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس في قبره يعني الميت، وأنه يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعدما انفض الناس ولا يبقى معه إلا العمل الذي كان يعمله في الدنيا ويكون عمله هو أنيسه، وأما أهله وأصحابه وماله عادت وتركت. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وأهله وعمله. فإذا وضع في القبر عاد المال وعاد الأهل وبقي العمل، ويصور الله تعالى العمل بصورة رجل حسن الهيئة يؤانسه ويجالسه: وأنا عملك الصالح. وورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك، تحاج له وتشفع له عند الله تعالى في القبر. المهم الروح تأتي غدوا وعشيا وتفتح قوة إلى الجنة وقوة إلى النار. هذا مقعدك من الجنة، هذا مقعدك الأبعد من النار. إن فني الجسد والجسد عارية والعبرة على الروح، والروح عند الله تبارك وتعالى، وقد بين لنا القرآن الكريم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، طير خضر تسرح في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرواح الأنبياء أجل وأعظم من مقام الشهداء. بقية الخلق إما سعيد وإما شقي. السعداء كما سمعت، الأشقياء كما سمعت. فإذا فني الجسد وذهب ولم يبقى شيء من الجسد إلا ما دل الدليل عليه، وقد دل الدليل على بقاء عظمة تسمى عجب الذنب. فإذا ما أراد الله جل وعلا إفناء الخلائق نفخ الملك إسرافيل في البوق الصور. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولا يبقى على وجه هذا الكوكب الأرض أحد. المدة التي يريدها الله لا يعلم هذه المدة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الله جل وعلا استأثر بذلك. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلائق، البعث، النشور للحساب للجزاء، نفخ الملك النفخة الثانية. قال تعالى في سورة الزمر: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما قال فنفخ ونفخ، وإنما قال ثم، لأن كلمة ثم في لغة العرب لها معنى، وكلمة الواو لها معنى، وكلمة الفاء لها معنى. لأنه لو قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فنفخ فيه أخرى، دل على أن النفخ الأولى تقع تعقبها الثانية حالا، وليس الأمر كذلك. لو قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخت الأخرى، ما علم هل الأولى أو الأخرى، ولكن اللغة العربية لغة قاسامية عالية. ثم، لأن ثم في لغة العرب تدل على الترتيب وعلى التراخي. تقول: صلينا المغرب ثم صلينا العشاء. هذا اللفظ يدل على أي شيء؟ يدل على أننا صلينا المغرب قرابة الساعة السابعة والنصف، مضى الساعة وزيادة، بعد ذلك صلينا العشاء. ثم دلت على أن المغرب أولا وبعد ذلك العشاء. ثم دلت على أن الصلاة وقعت أولا للمغرب، وبعد برهة ومدة من الزمن صلينا العشاء. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى، وهي الصاعقة الثانية، نفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا إذا أراد أن يبعث الخلائق أنزل ماء مطر من تحت العرش فيختلط بالأرض، وقد بقي عجب الذنب العظمة الصغيرة التي لا تفنى، لأن النبي قال كل ابن آدم يفنى يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب عظمة صغيرة كالذرة لا ترى. فإذا ما نزل المطر اختلط بالأرض نشأ الخلق وقام. أول من يقوم رسول الله، وإذا بموسى قائم يقول النبي لا أدري هل قام قبلي أو كذا، ما يعلم، ما أخبره الله جل وعلا بذلك. فيقوم الخلائق ويبعث الله الخلائق وينشرون ويحشرون في أرض. صفة هذه الأرض جاءت في هذا الحديث الصحيح. القرآن الكريم دل على البعث في غير ما آية، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سورة القيامة اقرأها، اقرأ آيات كثيرة في القرآن تدل على البعث وعلى النشور وعلى الحساب وعلى الجزاء وعلى أن الله تعالى لم يخلقنا عبثا، وإنما نقوم يوم القيامة حتى إذا يرى سبيل أهل الجنة أهل النار المطيعين العاصين الفجار المشركين الكافرين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هكذا الأمر تبهلنا؟ لا، الخالق المريد القادر الفعال الجبار ذو الحكمة أراد ما أراد ولا بد أن يقع ما أراد، لا إله إلا هو. السنة دلت أيضا على البعث والنشور أيضا في غير ما أحاديث، في غير ما حديث قصة أصحاب الكهف في القرآن، قصة إبراهيم الخليل أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. عزير صاحب الحمار كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه. الأمر أمر يا أخي، أنت تحت تصرفي وأنا تحت تصرفي، يفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. كذلك صاحب الحمار عزير عليه السلام، السنة دلت على ذلك، دلت على قصة الرجل الذي أذنب وعمل عملا سيئا وخشي أنه متى لقي الله عذبه الله عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وأوصى بوصيته الجائرة السيئة، أوصى أنه إذا مات أن يحرقوه وأن يدقوه وأن ينسفوا نصفه في البر ونصفه في البحر، نفذ الوصية جائرة باطلة. هو لا يعتقد أن الله لا يقدر عليه، ولكن حمله الخوف على هذا الأمر، فلما وضعوا نصفه في البحر ونصفه في البر أمر الله البحر أن يجمع ما فيه وأمر الله البر أن يجمع ما فيه وأقامه الله. لما فعلت هذا؟ قال يا رب من خشيتي، غفر الله تعالى له. الأحاديث في ذلك كثيرة وشهيرة. لذا أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يذكر لنا في هذا الباب ما صح عنده من الأحاديث، وليس كل ما في الباب هو ما ورد من الأحاديث، لا، الإمام مسلم كالإمام البخاري وغيرهم من علماء الحديث لهم شروط يشترطونها. أنا لا أذكر في كتابي هذا إلا ما توافر فيه الشرط الأول الثاني الثالث الرابع. الإمام مسلم قال أنا لا أروي في كتابي هذا الصحيح إلا إذا ثبت عندي أن الراوي لقي الراوي، أن الراوي عاصر الراوي. ما معنى عاصره؟ يعني عاش معه في عصر واحد، وهذا طبعا بعد أن يكون ثقة عدل مقبول الرماية ما إلى ذلك. ولا يشترط الإمام مسلم اللقي ما دام اجتمع هذا في اليمن وهذا بالحجاز، هذا في نيوزيلندا، هذا في أمريكا، ما دام تبين لي أنهما تعاصرا في وقت واحد، إذا روى عن من عاصره أنا أقبل الرواية. الإمام بخاري شرطه أعمق وشرطه أقسى، قال لا أنا ما أقبل إلا إذا ثبت لدي أنه عاصره وأنه لقيه، اجتمع تحت سماء واحدة. الله جل وعلا قيدهم لخدمة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بيان وتوضيح لكلام الله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. هذا المثل هو السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام مسلم ذكر لنا في هذا الباب حديثين. الحديث الأول وذكر السند أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد. هؤلاء الرجال الذين سمعت أيها الأخ معروفون ومدونون في كتب أسماء الرجال، وكل واحد منهم علماء الحديث يعرفون متى ولد، قرأ على من شيوخه، من تتلمذ عليه قرأ عليه، أهو ثقة عدل مقبول الرواية حافظ، لأن الصحيح الحديث الصحيح يشترط فيه شروط: أن يكون ثقة، أن يكون عدلا، وفي عدل يشترطون شروط: أن يكون بعيدا عما حرم الله، عاملا بما أمر الله، أن لا يرتكب بعض سفاسف الأمور. فإذا وجدت سفاسف أمور في المجتمع يعتبرون هذه تنقص العدالة، يجب عليه أن يبتعد عنها، فإذا لم يبتعد عن هذه الأمور لا يكون عدل. ولكل وقت حال. مثلا قبل 50 سنة تقريبا، 40 سنة تقريبا، في مدينة النبي هنا وفي هذه المملكة، الذي يأكل في الأسواق لا تقبل شهادته، الذي يمشي حافي القدمين لا تقبل شهادته، الذي يمشي عاري الرأس لا يغطي رأسه لا تقبل شهادته. المدعى عليه يقول أنا أقدح في هذا الشاهد. ماذا؟ قال لأنه يمشي حافي، ولأنه يجلس في المقاهي، ولأنه يأكل في المطاعم. أن يوم الدنيا كلها تأكل في المطاعم وتمشي حافية وما إلى ذلك. لكل زمن وقت. فإذا كان ممن يرتكب تفاسف الأمور هذا لا تقبل روايته وترد أحاديثه. فكل واحد من هؤلاء ثقة عدل حافظ، حافظ ضابط. ما معنى ضابط؟ ضابط يعني صف أول ولازم أول ثاني؟ لا، ضابط بمعنى إذا سمع الحديث حفظه ويؤديه كما حفظ من دون تغيير ولا تبديل، يقال لهذا ضابط. يقال للآخر خليل الحفظ، يقال للآخر مضطرب، يقال للآخر اختلف في آخر عمري، يقال للآخر مدلس، وهكذا. الله جل وعلا قيدهم لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فراوي هذا الحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وسهل بن سعد من شباب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة ومات وعمر سهل بن سعد لا يزيد عن 15 عام. فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ كلام عند علماء الحديث. الصحابي الذي لقي النبي، لأن من لقي النبي وهو مؤمن يسمى صحابي، الذي لقي النبي وهو كافر لا يسمى صحابي. أبو طه أبو لهب صحابي؟ لا. أبو جهل صحابي؟ لا. لقي رسول الله ولكنهما لم يؤمن به. فكل من لقي النبي وهو مؤمن، وكلمة لقي بمعنى اجتمع معه. أما لو عاصره فأهل اليمن مثلا ليسوا جميعا اجتمعوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يسمى من لم يلقى النبي ويجتمع بالنبي صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. فإذا لقي النبي وهو مؤمن وهو صغير مميز عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات يميز، يعرف الصحيح الأبيض من الأسود، إن سمع حفظ، استطاع أن يعبر ولو صغر، ما دام أنه مميز صحابي. كمحمود بن الربيع، محمود بن الربيع صبي صغير له من العمر 5 سنوات زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في بستانه بالمدينة، فأخذ النبي مجة ماء ووضعه في فمه وبعد ذلك مجه في وجه محمود بن الربيع يريد أن يداعبه. هذا الصبي عقل هذه المجة التي مجها النبي في وجهه صلى الله عليه وسلم. النبي ليس بغليظ ولا جبار ولا متكبر يداعب الصغار يفرحون إن رأوه، لا يفرون منه، لا يلقي عليهم الماء الحار لأنه عاد من العمل بعد الظهر والأطفال الصغار يلعبون بجوار بيته وهو يريد أن يرتاح، ماذا يعمل؟ يأخذ الماء الفائر ويلقيه على أولاد الجيران. النبي ما كان على هذا الحال. النبي لطيف يمر على الصغار، هو يبدأ يسلم عليهم، هو الرسول بجلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه يسلم، يبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلمهم، بخلاف ما يعمل بعضنا اليوم. والله تلقى الصغار لا تنازل أنني أسلم، بل ألقى الكبار، أخي مسلم كبير إذا لقيته ما دام أنه ليس من الجماعة والله لا أسلم عليه، وربما أنه لو سلم علي ما أرد عليه السلام لأنه ما يكيفني. والنبي يقول السلام على من عرفت وعلى من تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. والسلام البداء به ليس بواجبة، ولكن متى ما أنا الحقير الضعيف سلمت عليك يجب عليك أن ترد عليه. أين أنتم يا إخوان؟ أيننا من تعاليم الإسلام؟ الإسلام يحتاج إلى أن ندرسه ونعلمه ونعمل به. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين خطفوا من الثمار اليامعة وتزودوا من الأزهار الجميلة النضرة، اسمع ما كان يفعل بعضهم. أولا نمرة واحد، عبد الله بن عمر خرج من بيته وإذا بتلميذ له يسمى عبد الرحمن بن عبد القاري. يا عبد الرحمن اسمعني، عبد الرحمن بن عبد القاري تبع عبد الله بن عمر، ظن أن عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل يذهب إلى السوق يريد أن يشتري حاجة حتى ينقلها معه. فذهب عبد الله بن عمر إلى السوق وكلما مر على إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن انتهى عاد إلى البيت ما ترى ولا شيء. عاد عبد الرحمن بن عبد من قارب. اليوم الثاني خرج عبد الرحمن، خرج عبد الله بن عمر وإذا بعبد الرحمن بن عبد من قارب مع عبد الله بن عمر. إلى أين يا ابن عمر؟ قال أريد السوق. قال ذهبنا أمس الماضي وما اشتريت شيء. فضربه على صدره. قال له إنما خرجنا للسلام، أنت أين أنت؟ نحن خرجنا لأجل السلام فقط، هذه بضاعتنا التي نريد أن نشتريها. لأنك عندما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن قلت السلام عليكم 10 ورحمة الله 10 وبركاته 10، 30 حسنة. نحن لا نريد هذه الحسنات لأننا ما تدربنا عاهرا. وقد بلغ بنا الأمر إلى أنني ألقى جماعة فيهم من أعرف، فأنا أسلم على من أعرف، السلام عليكم كيف الحال، طيبون، معه 3 4، والله حتى مصافحة ما أصافحه. لما؟ لأننا ما مررنا على المورد العدل، مورد صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أنه كان يسلم على الصبية الصغار، بالله عليك هذا الصبي الصغير عندما يراك وأنت مثلا طالب علم وأنت الرجل الكبير الذي يساوي عمرك عمر أبيه، إذا ما سلمت عليه ما هي الفرحة التي تكون في قلبي في صبر هذا الصبي وفي عملك هذا تدريس للصبي الصغير؟ ويحدثنا رجل كلكم يعرفه من أهل طيبة الطيبة، يقول ولا أسميه الآن، يقول وهو مشهور كل ما مر على جماعة السلام عليكم ورحمة الله، يقول نتحدث معه فيما يتعلق بالفائدة التي تقتبس من السلام. يقول أنا عندما آتي بفضل الله إلى ذاهبا إلى بيتي عندما أمر على الصبيان وهم يلعبون يقولون انتظروا حتى يمر العم، فيدعون لعبهم حتى يمر عليهم ويسلم عليهم وينقلب. يقول سيارات الجيران مكسور قزازها، أنا سيارتي ما تكسر قزازها، يتحاشون سيارتي لأنني يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشاء الله تعالى أن يسافر مرة إلى تركيا ومعه عائلته، اضطر إلى سيارة نصف أتوبيس، فوقف في قرية ينتظر، ما مر السيارات، ما تمر إلا سيارة واحدة صغيرة، وإذا بصاحب أتوبيس قال كما أريد أنا، وإذا بصاحب الأتوبيس يقف عندي، السلام عليكم ورحمة الله، قال له عليكم السلام ورحمة الله، قال أنت من المدينة؟ قال نعم، أنت السلام عليكم؟ قال نعم، ماذا تريد؟ قال أريد مثل سيارتي، قال إذن هذه السيارة من اليوم إلى أن تذهب إلى المطار، السلام عليكم دعاء، بمعنى أنا كن آمنا من ناحيتي، لا يأتيك من قبل سوء ولا بلاء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته دعاء لك، فأنت تجيبه إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. ساقني إلى هذا الكلام لطف النبي ورحمته حتى بالصبيان، يزور القوم ويضع الماء في فمه ويمده في وجه الولد محمود ابن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويبقى وجه هذا الولد مشرع إلى مات ووجهه منير ببركة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. سأل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، ساعدي وليس صاعدي، ف
فرق بين قاعدي وساعدي. ساعدي بالسين هذه قبيلة من الأنصار من الأوس الخزرج، هذه ساعدي. وأما صاعدي فالقبيلة التي تعلمون أنتم. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما دام أنه لقي النبي وهو مؤمن ومات النبي وعمره 15 عام، مقبول الرواية. إذا كان المميز الذي بلغ من العمر 5، 6، 7 سنوات يسمى صحابي وتقبل روايته، هذا من باب أولى وأحرى. الحديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يعني بياضها مختلف بحمرة قليلة. يحشر الناس يوم القيامة على أرض ليست هذه الأرض، هذه الأرض انتهت، جبالها سيرت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. الله! القارعة! ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن القطن المنفوش. هذا يوم الفزع الأكبر. البحار تسجر، بمعنى هذا الماء يصبح نار. ونحن في هذا القرن أو قبل هذا القرن قليل أدركنا وعلمنا أن البترول من قرب البحار، فهي تتأجج نارا في آخر الزمان. ويحشر الله تعالى الناس على أرض بيضاء حفراء بالعين المهملة المفتوحة، حفراء كقرص نقي، كقرصة النقي، مثل القرص النقي الأبيض الصافي الجيد، تمثيل. ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم، وفي رواية معلم، يعني ليس فيها حد، هذا حد فلان وهذا فلان، لا، أرض بيضاء نقية يجمع الله تعالى فيها الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقومون حفاة عراة غرلا، الغلفة غلفة الحشفة تعود التي قطعها الخاتم، تعود كما كانت، لأن الله تعالى قال: كما بدانا أول خلق نعيده. كل شيء يعود. عراة غرلا، غرلا. عائشة سمعت الكلام قالت: وسوءتا، أينظر الرجال إلى النساء؟ يوم يجمع الله الخلائق إذا قمنا ونحن بهذا الحال عراة. قال لها: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك. من الذي ينظر؟ رجل ينظر إلى المرأة في ذلك اليوم وهو كما قال الله: يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تأويه، يسر منها، لا يريد أن يرى امرأته يوم القيامة. يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، يسر منها حتى لا تأخذ بتلابيبه، تسوق إلى الرب: يا رب، هذا استغلني بالمرتب فقط، اعملي واستغلي وأنت شريكة لي في الحياة، هيا نتعاون على تربية الأولاد وما إلى ذلك. والله يا ربي ما يعنى بصلاتي ولا صيامي، أصليت، صمت، ما صمت، هل اتقيت الله؟ أديت الواجبات؟ ما أديت الواجبات؟ لا هم له في هذا، وإنما همه آخر الشهر أين المرتب؟ أين المرتب؟ الهم المرتب، ماذا عملت بالمرتب؟ الهم المبيت معها على فراش واحد وانتهى كل شيء، ولكن أصليت؟ أصمت؟ هذا شهر الله محرم، اليوم التاسع العاشر الحادي عشر، أصمت؟ أصمت؟ أمرتها أن تصوم؟ أرغبتها في ذلك؟ لأن من صام صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. بالله عليكم أعنينا بذلك، هل دربنا نساءنا على ذلك؟ أولادنا على ذلك؟ يصومون يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء كما سمعت، وإنما أريد أن أقوله لك للعام القادم إن شاء الله تعالى، يكون على ثلاثة أحوال: إما أن تصوم اليوم التاسع والعاشر، أو أن تصوم اليوم العاشر فقط، أو أن تصوم التاسع العاشر الحادي عشر، كله صيام عاشوراء للمستقبل لأنه يكفر السنة الماضية. أما صيام يوم عرفة والناس وقف بعرفة وأنت لست في عرفة وإنما أنت ببلدك، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. هل حرصنا على هذا؟ هل علمنا نساءنا ذلك؟ هل علمنا أولادنا هذا؟ لا، الهم كما قلت المرتب والعمل وما إلى ذلك، ولهذا يفر منها وتفر منه، ولهذا يفر الولد من أبيه ويفر الأب من الولد، لأننا ما حرصنا على سعادتهم الأخروية، كلنا مشتركون في هذا الأمر، حرصنا على سعادتهم الدنيوية، السعادة الزائلة الفانية. أنا أريد أن يتعلم ولدي حتى يؤمن مستقبله في الدنيا، حتى يكون على أقل تقدير جامعية، على أقل تقدير. أما إذا صار ماجستير ودكتوراه وأستاذ بروفيسور، هذا خلاص انتهى كل شيء. لكن هناك بقي شيء، هذه السعادة التي يكون عليها سعادة مؤقتة محدودة لا تتجاوز 80 عاماً 90 عاماً إن كثر. وأما السعادة الأخرى الباقية الدائمة هي السعادة التي تكون بعد الموت، لأن المتقي، لأن الصالح من بعد أن يموت هو في سعادة مستمرة خالدا في الجنة أبدا. أحرصنا على هذه السعادة؟ اهتممنا بها؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذا الكلام الذي سمعت. ففي هذا الحديث دلالة على أن الحشر يحشر الناس، يحشر ويحشر أيضا غير الناس، يحشر الله الدواب حتى يؤخذ بالقصاص، يؤخذ من الشاة القرناء التي نطحت الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الشاة القرناء التي لها قرن نطحت شاة جلحاء لا قرن عندها، يقتص لها منها يوم القيامة، فكيف بي وبك؟ وقد كلفنا الله واستعمرنا الله جل وعلا في هذه الأرض وأبقانا فيها ما شاء نبقى، وأخبرنا وأنزل علينا كتابا نزل على رسوله، هذا الكتاب دل على أننا نقوم لرب العالمين وأننا نجمع، كيف هذا الجمع إذا كنا على هذه الأرض البيضاء النقي التي لا علم ولا معلم فيها لأحد، ماج بعضنا في بعض واشتد علينا الهول وعظم، والناس مضطربون، الشمس يدنيها الله من الخلائق بعد هذا الفزع الكبير يذهب أبونا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى نذهب إليهم ثم عيسى نلتمس منهم أن يذهب إلى الرب حتى يفصل القضاء ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في قصة شهيرة معلومة بينتها كتب أشراف الساعة بطرق صحيحة يعتبر هؤلاء ثم نذهب إلى سيد الخلق فيذهب سيد الخلق إلى الرب ويسجد للرب ويدعه الله جل وعلا مدة من الزمن وهو ساجد ويلهم الله تعالى بمحامد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ صلوات الله وسلامه عليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا هو. وعلمنا أن هذه الأحاديث تدل على كمال قدرة الله وتدل على كمال وصفه وتدل على ملكه وملكوته وأن كل شيء بيده لا إله إلا هو. والله تعالى يقول أنا الملك أين ملوك الأرض بعد أن يثني الله جل وعلا الخلائق بعد أن ينفخ إسرافيل في البوق وصعق من في السماوات ومن في الأرض ولم يبق إلا الحي القيوم لا إله إلا هو. يقول شديد المحال الواحد القهار الذي كان ولم يكن شيء أين الجبارون أين المتكبرون أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض وقد أفناهم وأفنى كل شيء. ومن هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه علمنا أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال. الله موصوف بما وصف به نفسه وموصوف بما وصفه به نبيه. وقضية صفات الله تعالى إما أن تكون الصفة صفة ذات لله جل وعلا أو أن تكون الصفة من الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها. وكلنا يعلم أن الله جل وعلا له ذات لا ينكر عاقل أن المولى جل وعلا له ذات ولا يزعم عاقل أن ذات الله جل وعلا كذات الخلق بل العقلاء مجمعون مطبقون جميعا على أن ذات الله جل وعلا تغاير ذوات المخلوقين. من الذي يستطيع أن يصف ذات الله جل وعلا وحجاب الله جل وعلا النور؟ لو أزال الله تعالى هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. فإذا ما دمنا نعتقد أن لله ذات لأن الله جل وعلا أخبر عن ذاته ونحن نعتقد أن ذات الله تعالى ليست كذوات الخلق وكل ما يطرى على العقل على الذهن عليك أن تتصور وتعتقد أن الله تعالى مغاير لذلك، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمع وأثبت لنفسه بصر وأثبت لنفسه ذات، فهو سميع بسمع بصير ببصر تجري بأعيننا، هكذا قال الله. فنعتقد أن هذه الصفة وغير هذه الصفة من الصفات التي ذكرها الله أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تغاير صفاتنا التي اتصفنا بها. فهذه الأحاديث أيها الإخوة أثبتت لله تعالى يد، وأثبتت أن لله جل وعلا إصبع أصابع، السماوات على إصبع، الأرض على إصبع، الشجر الثرم على إصبع، كما جاء في هذه الأحاديث. فماذا نصنع في وصف الله بهذه الصفات؟ أنقول بأن الله جل وعلا له يد، والله تعالى قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أثبت لأن له يمين وكلتا يديه يمين. هل نقول إن لله جل وعلا يد وأن لله جل وعلا يمين؟ والله جل وعلا قال لما خلقت بيدي ويدي مثنى، يد ويد يدان، فالله جل وعلا قال لما خلقت بيدي، فأثبت الله جل وعلا أن له يدين. ما موقف أهل العلم في هذا الشأن؟ أثبت الله جل وعلا له استواء، استوى على عرشه، واستوى بمعنى على وارتفع، فهل نثبت أن الله جل وعلا عالي موصوف بالعلو بالفوقية؟ لا نقول جهة، فإن كلمة جهة لم ترد في كتاب الله ولم ترد في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الذي ورد في كتاب الله وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأوصاف أن الله جل وعلا فوق، وأنه العلي الأعلى، وأنه استوى على عرشه بمعنى على وارتفع عليه. ما قال الله جهة، نحن لا نقول جهة، وإنما نقول الله جل وعلا فوقنا. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ هذه الصفات وصف الله جل وعلا بها نفسه، نحى فيها العلماء مناحي طرق، جماعة نفوا جميع الصفات التي للرب، لا يد لا عين لا استواء لا نزول لا صعود لا نزول، لا سمع لا بصر، وهذا أمر باطل واعتقاد فاسد، وهذا مذهب المعتزلة. جماعة من أهل العلم وصفوا الله تعالى بسبع صفات وما عدا ذلك يؤول ولا يحمل على حقيقته. يد ليس معنى اليد يد، وإنما المعنى القوة. النزول نفوا عن الله جل وعلا صفة النزول وقالوا معنى النزول يعني تنزل رحمته. الاستواء نفوا عن الله جل وعلا الاستواء، والله تعالى خاطب الأمة العربية بلغة العرب، وأنزل الله جل وعلا القرآن بلغة العرب، والله جل وعلا قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، بمعنى بلغة العرب بالمعنى الذي يفهمون. فالنبي تلا وقرأ، قال استوى، قال نزل، قال سميع، قال بصير، حمل المعاني على المعاني الحقيقية. لكن ليست على الوجه الذي يليق بصفاتنا نحن، وإنما هذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله. فلا ينفى الاستواء، ويقال بمعنى استولى يعني غلب وقهر. الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وغلب وقهر، ولا شك أن هذا القول أيضا مردود. إذا كان المعنى أن الله استوى على العرش بمعنى استولى وغلب، من الذي كان على العرش قبل الله؟ قال استوى على العرش غير الله. وقد جاء في الأحاديث أن الله خلق العرش وأنه استوى على العرش بمعنى على وارتفع إليه. وقضية علو الله جل وعلا فوق الخلق هذا مذهب السلف الصالح، بأن الله جل وعلا موصوف بالعلو، إليه يصعد الكلم الطيب. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين كانوا معنا بالليل إلى الرب ويسألهم الرب كيف تركتم عبادي، فيقولون والله أعلم بحال عبادي، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وملائكة الله تعالى في السماوات العلى، والله تعالى فوق السماوات السبع فوق عرشي بائن من خلقه. فلا يجوز أن يقال استولى بمعنى غلب. نعم، استولى في لغة العرب تكون بمعنى على وارتفع، وتكون أيضا في لغة العرب بمعنى غلب وقهر، لكن هل هذا المعنى الآخر أنه غلب وقهر يليق بالله تبارك وتعالى؟ ونقول كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر مخلوق، استولى بمعنى غلب وقهر على العراق، واستولى على العراق. لكن بالله عليكم يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام، يا أهل العقول، هل لله لعرش الله مالك حتى يقال بأن الله غلب وأن الله قهر؟ ولذا فإن الحق في هذا الباب ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة أتى إليه سائل يسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال ما معنى استوى، ما سأل عن المعنى، وإنما سأل السائل عن الكيفية. فغضب الإمام مالك، وأصاب الإمام مالك ما أصابه. ولما فاق الإمام مالك قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم في لغة العرب، واستوت على الجودي بمعنى ارتفعت وعلت على الجودي، والله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، وبينت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خلق 7 سماوات طباق، سماء فوقها سماء فوقها سماء فوقها سماء إلى 7 سماوات، وأن الله تعالى خلق فوق 7 سماوات الكرسي، وأن الله جل وعلا خلق فوق الكرسي العرش، وأن الله جل وعلا فوق العرش فوق الفوقية ثابتة، العلو ثابت، الصعود ثابت، ولكن الجهة لا ينبغي لنا أن نقول جهة، لأن القرآن ما قال ذلك ولأن النبي لم يقل ذلك، لكن نقول علم وارتفع. فالله موصوف بصفات الجلال، موصوف بصفات الكمال، فنحن نعتقد بأن هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات الكمال، ولا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بصفات النقص، لا تأخذه سنة، لا يأخذه نوم، الله جل وعلا لا يوصف بأنه عاجز، الله جل وعلا لا يوصف بأنه ميت، الله جل وعلا لا يوصف بكل صفة فيها نقص. وعدم وصف الله بصفة النقص يقتضي إثبات الكمال لله جل وعلا في هذه الصفة. الله جل وعلا له يد، لأنه قال لما خلقت بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يكلم من؟ يكلم يونان أو رومان أو أعاجم؟ إنما كلم أقوام يفهمون العربية. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبحث ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي من البادية، سمع هذا الكلام من رسول الله، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أيضحك ربنا؟ سؤال استفسار، أيضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل الأعرابي إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك، فإثبات الضحك للرب ثابت، لكن كيف يضحك؟ كيف يعجب؟ كيف ينزل؟ كيف استوى؟ لا، وإنما نقول على الوجه الذي يليق بجلال الله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأنا أدعو كل طالب علم مثقف راغب في أن يقف على الحقيقة وعلى ما قال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الصفات أن يعود إلى كتاب جليل عظيم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يسمى هذا الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية، تكلم على الفرق وعلى الطوائف وعلى مذاهب الناس فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، صفات الله جل وعلا الذاتية، صفات الله جل وعلا التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نقرها ونعترف بها على الوجه الذي يليق بجلال الله. فمثلا مسألة الاستواء، ساق الآيات ثم ساق الأحاديث ثم ساق أقوال الصحابة، قال فلان من الصحابة كذا فيما يتعلق باستواء الله تعالى، ما قال التابعون، ما قال الأئمة الأربعة، ما قال فلان وفلان وفلان، كتاب يرحل إليه ولو إلى الصين. والخلاصة أيها الإخوان، كل ما وصف الله به نفسه يجب علينا أن نصف الله به، لكن يرد في الخاطر أمر. الأمر عندما أصف الرب بأن له يد وأن له أصبع، والحديث قال أن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع، الأرض على أصبع، يجب علي أن أعتقد أن المعنى ليست أصبع كأصابعي وأصابعي، وإنما أصبع لله تليق بذات الله وهو أعلم بها. فإذا ما تصور أن يد الله كيدي، أن عين الله كعيني، أن سمع الله كسمعي، عند ذلك خالفت قول الله، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله تعالى لنفسه سمعا بصرا، وأثبت الله جل وعلا أن سمعه وبصره لا يماثله شيء من الخلق، لا إله إلا هو. فإذا ما نفينا وقلنا الله جل وعلا ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له يد، ليس له إصبع، ليس له عين، لا ينزل، لا ينزل، لا يضحك، لا يعجب، الصفات التي ذكرها، أنكرنا على الله وأنكرنا على رسول الله. ولذا لا يجوز أن تؤول ولا يجوز أن تحرف. واسمع ما قال هذا الأعرابي، أعرابي من البادية، إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك، لا إله إلا هو. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه تكلم هنا بكلام، وأنا من باب الفائدة أريد أن أقرأ عليك شيئا من هذا الكلام لتعلم أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، وأن كل من تكلم بكلام يجب أن يؤخذ كلامه ويعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما تمشى مع كتاب الله على العين والرأس، ما خالف كتاب الله، ما خالف ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قلنا هذا الكلام يخالف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يقول رحمه الله تعالى، قال ابن مقسم نظر إلى ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة، وكنا عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد. سبحان الله العظيم، الله جل وعلا خاطبنا بلغة العرب، والله جل وعلا قادر على أن يقول بدل أن يقول لما خلقت بيدي لما خلقت بقدرتي، فلم يقل الله جل وعلا ذلك، وإنما قال الله تعالى بيدي. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبسط يده بالليل، فيحمل الأمر على الظاهر بأن لله يد، لكن يد الله جل وعلا لا يقال قدرة الله، ولا يقال أن عطاء الله من الله جود الله، وإنما يقال الله موصوف بهذه الصفة على الوجه الذي يليق بجلاله، لا إله إلا هو. مثال ذلك قضية النزول، ينزل ربنا عشية عرفة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ جماعة من أهل العلم قالوا لا ينزل الرب جل وعلا وإنما تنزل رحمة الله. النبي يقول ينزل ربنا، ينزل في لغة العرب، وعند علماء النحو ينزل فعل مضارع.